إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة آل عمران قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله، ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كما قال هاهنا: إن الذين كفروا، أي بآيات الله، وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الآية. وقوله تعالى: كدأب آل فرعون، قال الضحاك عن ابن عباس: كصنيع آل فرعون، وسنده ضعيف عن ابن عباس، ولكن يشهد له أقوال التابعين من تلاميذه رضي الله عنه. كذاب آل فرعون كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد، ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، و كشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة. والدأب الصنيع، والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك. والمعنى في الآية أن الكافرين لن تغني عنهم الأموال ولا الأولاد، بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحجده. والله شديد العقاب، أي شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي غلب كل شيء وذل له كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. لقد كان الصراع محتدما بين المؤمنين والكفار في العصر النبوي بعد الهجرة إلى المدينة، وكانت رحى الحرب دائرة بينهم، وقد كانت آيات القرآن المجيد تتنزل مهونة من شأن الكفار مثبتة للمؤمنين أن النصر لهم وأن العاقبة لهم، فتثبت نفوسهم، فالكفار سيغلبون ويقهرون في الدنيا والآخرة، ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وسيكونون وقود جهنم في يوم القيامة، وحالهم حال فرعون وقومه الذين دمرهم الله تعالى وأهلكهم. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كانت رحى الحرب دائرة بين المسلمين والكفار عندما كانت هذه الآيات تتنزل من عند الله جل وعلا، وقد قرر الله تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذه الآيات أن قوة الكفار إلى زوال واضمحلال، فما يملكه الكفار ويعتزون به من الأموال والأولاد لا يغني عنهم شيئا، والله تبارك وتعالى قوي قاهر غالب، له جنود السماوات والأرض. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وعدم إغناء الأموال والأولاد عن الكفار شيئا هو في الدنيا والآخرة. قال تعالى مبينا عدم إغناء الأموال والأولاد عن الكفار شيئا في الدنيا: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وما عند الكفار من مال وأولاد متاع قليل فان زائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي الآخرة يكونون هم وأولادهم الذين ساروا مسارهم يكونون جميعا وقود النار، وأولئك هم وقود النار، أي يكون الكفار حطبا ووقودا، وهو ما تشعل به وفيه النار، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويدل على عدم انتفاع الكفار بأموالهم وأولادهم وسلطانهم يوم القيامة قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، وقوله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وحال الكفار الذين قاتلهم المؤمنون في العهد النبوي حال فرعون وآله وحال الذين من قبلهم من الكفار، كلهم كذبوا بالله ورسله وكتبه، فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكهم في الدنيا، كما أغرق فرعون وآله في اليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والدأب كما مر الحال والشأن والأمر، وأخذ الله لهم بذنوبهم إهلاكهم وتدميرهم، والله شديد العقاب أي عذابه شديد أليم موجع. وضرب الله تعالى المثل بآل فرعون لأن الخطاب مع اليهود، واليهود يعلمون ما حدثهم الله به في كتابهم عن إغراقه فرعون وقومه في البحر وإنجائه موسى ومن معه من بني إسرائيل. وقد أصبح حال بني إسرائيل في العهد النبوي كحال فرعون وقومه في عهد موسى، فقد كفر بنو إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، كما كفر فرعون وآله بموسى وكتابه. وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار الذين اغتروا بأنفسهم وقوتهم وأموالهم وأولادهم: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقد خاض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القتال مع اليهود، فأخرج بعضا منهم من ديارهم وقتل بعضا منهم في ديارهم، وفتح ديار آخرين منهم وفرض عليهم الجزية. وكان ذلك مصداق قوله تعالى: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ولقد كان في النصر الذي أنزله الله على المسلمين في بدر عظة وعبرة لمن لم يحسن الاتعاظ والاعتبار بالوقائع والأحداث، ولكن اليهود تعالوا واغتروا بأنفسهم ولم يتعظوا بالواقعة التي وقعت. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والمعنى: لقد كان لكم يا كفار بني إسرائيل آية عظيمة في وقعة بدر، فهناك التقى فئتان إحداهما تقاتل في سبيل الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والأخرى كافرة وهم مشركو قريش. وعندما التحم الفريقان رأى الكفار المؤمنين مثليهم، ولم يكن ذلك تخيلا ولا تخرصا، بل هو رأي العين. فقد أنزل الله ألوفا من ملائكته يقاتلون مع المؤمنين، وكان الكفار يرون الملائكة يقاتلون مع المؤمنين على صورة رجال. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لقد أيد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بملائكته، وأحل بهم نصره، وفي ذلك عبرة لمن رزقه الله البصيرة والفهم فاعتبر واتعظ. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون، أي في الدنيا، وتحشرون، أي يوم القيامة، إلى جهنم وبئس المهاد. ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك من قوله: قل للذين كفروا، إلى قوله: لأولي الأبصار. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن ولكنه مرسل، ووصله أبو داود والطبري بسند حسن. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم، كان لكم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين، أي في طائفتين التقتا، أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم. فيكون الرائي هاهنا في الآية اليهود، يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد، فالرائي هم المشركون. هذا قول. القول الثاني: يرونهم مثليهم رأي العين، أن المعنى في هذا أن ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. أخرجه، أي هذا الأثر، الطبري بسند حسن. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. والراجح هو عدم سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود من أبيه، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان
قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على كلمة الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال جل وعلا: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هاهنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه. وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء، أخرج هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا البخاري في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الحديث مركب من جملة أحاديث، والذي يبدو أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنما كتبه وقيده من الذاكرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء، أخرجه النسائي في الكبرى، وكذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وفي سنده إبراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا محمود ممدوح شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، حاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وما قاله الضحاك أخرجه الطبري عنه بسند ضعيف. وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله تعالى في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله جل وعلا عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المسومة الراعية. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف، ولكن تقويه الشواهد بعده. المسومة الراعية والمطهمة الحسان، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول: اللهم إنك خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصحح رواية أحمد العلامة أحمد محمد شاكر. قوله تعالى: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. والأنعام والحرث، الحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات، والمزين في هذه الآية هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي جبل العباد على حب هذه الشهوات وغرسها في أعماق قلوبهم، لأن صلاح نفوسهم ومجتمعاتهم قائم على تحصيل العباد لهذه الشهوات. لذلك ذم سبحانه الذي حرم هذه الزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى وحدثنا حديثا صريحا أنه هو الذي خلق لنا هذه الزينة، وحدثنا عما فيها من المصالح والمنافع، فقال جل ذكره: والأنعام خلقها، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. حدثنا الله تبارك وتعالى عما زينه لعباده في أعماق نفوسهم، لأن في ذلك صلاحهم وصلاح مجتمعاتهم. لو فقدت هذه الزينة التي حدثنا الله عنها فلن يقوم وجود للبشر فوق ظهر هذه الأرض. فلو خلق الله الرجال ولم يخلق النساء، أو لم يخلق الذهب والفضة، أو لم يخلق الخيل المسومة والأنعام والحرث، فأنى تقوم حياة الإنسان؟ إن قيام حياة الإنسان فوق ظهر هذه الأرض على النحو الذي نراه ونشاهده، وهي لا تتأتى بدون هذه الزينة التي يندفع الإنسان إلى تحصيلها كي يمتد وجوده في ذريته وتتم حياته بالمراكب من الخير والإبل، ويوجد طعامه من الحيوان والنبات. يجد الرجل في أعماق نفسه باعثاً قوياً للاقتران بالمرأة، فتنشأ عن ذلك الأسرة التي تثمر الذرية والمنافع، ويحصل على المراكب من الخيول والجمال، ويحصل على الطعام من الحيوان والنبات والأشجار. ولو لم يغرس الله له حب ذلك كله في أعماق نفسه لم تسر حياته على النحو الذي خلقه الله عليه. ولكن يجب أن يأخذ المرء هذه الشهوات وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى وأباحه، بعيدا عن الزنا والربا والسرقة والغصب وما أشبه. وفصل الله تعالى فيما زينه لنا في الدنيا من شهوات فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. النص صريح أن هذه الزينة هي للمؤمنين والكافرين على حد سواء، وأعظم الشهوات التي تهم القطاع الأعظم من الناس النساء. ولولا النساء وما يأتي من الاتصال بهن من الذرية لخلت الأرض من سكانها. والذين يدعون إلى ترك الزواج يدعون إلى فناء الجنس البشري، والذين يدعون إلى الإباحية في المقابل وتواصل الرجال بالنساء بغير حدود ولا قيود يفسدون المجتمعات الإنسانية إفسادا يكاد يدمرها. والطريق الأمثل هو الزواج الذي يعف به المرء نفسه وزوجه، وبه يتحقق إشباع الغريزة والفطرة وتحصيل السكون النفسي. ويأتي بعد شهوة النساء شهوة البنين، وهي شهوة قوية عارمة، وهي ثمرة الزواج الصحيح. فإذا وقع الاتصال بين الرجال والنساء من غير زواج كان الأبناء الحصاد المر الذي تشقى به الأم كما تشقى به الأمة. والشهوة الثالثة التي زينها الله تعالى للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقنطار المال الكثير، والقنطار عند العرب اسم لأعظم المعايير التي يوزن بها. تقول العرب: قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار. وأصح الأقوال في القنطار أنه 1100 أوقية، وقوله المقنطرة أي المضاعفة، فالقناطير جمع وهي ثلاثة والمقنطرة تسعة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أخرجه البخاري ومسلم. الشهوة الرابعة التي زينها للناس الخيل المسومة، وسمي الفرس بالخيل لأنه يختال في مشيه، والمسومة الراعية في المرود والمسارح. قال مجاهد: المسومة المطهمة الحسان. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. وبين ذلك صلى الله عليه وسلم وقد مرت الإشارة إليه. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الخير بالأجر والمغنم. وقد قلت حاجة الناس إلى الخيل بعد اختراع السيارات ووسائل المواصلات وآلات الحرب، ولكن لا يزال للناس بها حاجة، وهذا مصداق حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أن فيها الخير إلى يوم القيامة. الشهوة الخامسة التي زينها الله للناس هي الأنعام، والأنعام الإبل والبقر والغنم. والإبل عز لأهلها، والغنم بركة. ففي الحديث عن عروة البارقي يرفعه: الإبل عز لأهلها والغنم بركة. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاة من دواب الجنة. أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني. الشهوة السادسة والأخيرة التي زينها لعباده هي الحرث، والحرث اسم لكل ما يحرث، والناس يحرثون الأرض الخالية لزراعة الحبوب والنبات، كما يحرثونها ليزرعوها بالأشجار لأجل الثمار. وهذه الشهوات الست ذكر العلماء أنها تصير إلى أربعة أصناف من المال، كل نوع يتمول به صنف من الناس. فالذهب والفضة يتمول بها التجار، والخيل المسومة يتمول بها الملوك والكبراء، والأنعام يتمول بها أهل البوادي، والحرث يتمول به أهل السواد والقرى. وأما النساء والبنون فقد أخرج البخاري ومسلم ما يتعلق بأن هذه هي زينة الحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا. ومع ذلك قال الله جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا، ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال ابن كثير رحمه الله: يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار. ثم قال: الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، الصابرين والصادقين والقانتين، القنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فدل على فضيلة الاستغفار في وقت السحر، وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، أنه أخرهم إلى وقت السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم بسند حسن. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. توجيه السؤال مسلك تربوي يثير السامعين لما يريد المعلم تعليمهم إياه، ويذهب عنهم الغفلة، ويدعوهم إلى حسن التفكر والاستماع. قال لهم: هل أخبركم بخير من الشهوات التي زينتها لكم؟ وهذا يدل على أن شهوات الدنيا هي من تزيين ربنا تبارك وتعالى، لا من تزيين الشيطان، لأنه جعل نعيم الآخرة خيرا من متاع الدنيا، فلو كانت من الشيطان لما كان فيها خير، وهي خير للذين اتقوا عند ربهم، أي الذين خافوا منه وعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. قوله تعالى: عند ربهم، أي في الآخرة في جنات النعيم. فالأشجار وارفة الظلال، والأنهار تجري من تلك الجنات، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هؤلاء الأتقياء خالدون في تلك الجنات، لا يرحلون عنها ولا يتحولون منها، ولهم فيها أزواج مطهرة، أي مطهرة من الأدناس والأرجاس، فلا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا أمراض ولا أقذار. وفوق ذلك كله وأعظم منه رضوان الله تعالى. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي عالم بهم، ويعطي كل واحد منهم ما يستحقه. وقد عرف الله تبارك وتعالى بالأتقياء الذين يستحقون نعيم الآخرة، الذي حدثنا عنه ربنا تبارك وتعالى فيما سبق، فقال: الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهؤلاء الأتقياء الذين يستحقون تلك الجنات هم الذين يؤمنون بربهم تبارك وتعالى، فيقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا. ولا حرج أن يصرحوا بإيمانهم في مخاطبتهم لله عز وجل طالبين رضاه. والذي لا يجوز هو إخبارهم العباد بإيمانهم لنيل الحظوة عندهم، وقد توسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم ليغفر لهم ذنوبهم. فالذي يقول: اللهم اغفر لي ذنبي بإيماني بك وإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كما بين الله تبارك وتعالى حالهم ووصفهم، يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بطاعته ليغفر الله رب العالمين لهم ذنوبهم. هؤلاء الأتقياء يقولون في دعائهم: ربنا إننا آمنا. لا حرج أن يصرحوا بإيمانهم في مخاطبتهم لله عز وجل طالبين رضاه. والذي لا يجوز هو إخبارهم العباد بإيمانهم لنيل الحظوة عندهم، وقد توسلوا إلى الله بإيمانهم ليغفر لهم ذنوبهم. فالذي يقول اللهم اغفر لي ذنبي بإيماني بك وإيماني برسلك وكتبك وبطاعتي لك ومحبتي لك ونحو ذلك، الذي يتوسل بهذا يكون محسنا، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة عن فم الغار وخرجوا يمشون، كما في الصحيحين. وقد وصف الله هؤلاء الأتقياء الذين يستحقون جنات النعيم وصفهم بأنهم صابرون، أي في السراء والضراء وحين البأس، وصادقون في أعمالهم وأقوالهم، وقانتون أي مطيعون لله تبارك وتعالى، والمنفقون أموالهم في الوجوه التي شرع الإنفاق فيها، وهم يقومون الليل في الأسحار والسحر آخر الليل فيصلون ويدعون ربهم ويستغفرونه، وقت السحر وقت حري بالإجابة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا هو النزول الإلهي، ويكون في الثلث الأخير من الليل، والحديث في الصحيحين. وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على الأتقياء الذين يقومون بالليل متهجدين مستغفرين بالأسحار، فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شهد الله تبارك وتعالى بعد ذلك لنفسه بالوحدانية، وشهد له بذلك ملائكته وأولو العلم. وهذا الذي شهد الله لنفسه به وملائكته وأولو العلم أعظم قضية على الإطلاق، وهو توحيد الله. وقرر سبحانه أن الدين الحق الذي لا يقبل دينا سواه هو الإسلام، وعلينا أن نلتزم به وندعو الناس إليه، فإن قبلوه فقد اهتدوا، وإلا فقد أقمنا الحجة عليهم، والله تعالى حسيبهم. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله شهد الله وكفى به شهيدا، هو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، قائما بالقسط، أي هو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هو إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. هو أي الإسلام اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بالأمين صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الطرق إلى الله تبارك وتعالى مسدودة، إلا طريقا أتى فيه الآتي بمعرفته وعلمه. فلو أنهم تأملوا في ذلك لفاءوا إلى دين الإسلام العظيم. سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. قال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى: ومن يكفر بالله، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعافيه على مخالفته كتابه. ثم قال تعالى: فإن حاجوا، أي جادلوك في التوحيد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد له، ولا صاحبة له، ومن اتبعا، أي على ديني، يقول كما قالتي، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. ثم قال تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به، أن يدعو الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم، وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. لهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهدية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في صحيحه. فشهد الله تعالى لنفسه في هذه الآية بأعظم حقيقة، وهي الوحدانية التي تفرد بها الله جل وعلا. وقرر لنا في هذه الآية حقيقة أخرى لها أثر عظيم في هداية الناس، فقرر أن الدين الصحيح عنده هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقرر الله سبحانه في مواضع أخر أن كل من تدين بدين غير الإسلام فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء كان مسلما، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأنبياء بني إسرائيل كانوا مسلمين يحكمون بالتوراة للذين هادوا، يحكم بها النبيون والذين أسلموا للذين هادوا. وهذه الأمة أمة مسلمة، سماها إبراهيم عليه السلام بهذا الاسم: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وسمانا إبراهيم عليه السلام بهذا الاسم ويرفع وابنه إسماعيل القواعد من البيت، هما يدعوان الله قائلين: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. جاء موسى عليه السلام بني إسرائيل بالإسلام، ثم جاء عيسى بالإسلام، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم البشر كلهم بما فيهم أهل الكتاب بالإسلام. فاختلف اليهود والنصارى فيما بينهم في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، وحملهم التحاسد والتباغض على مخالفة الحق الذي جاءهم من عند الله. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والبغي الظلم، أي اختلفوا لأجل بغي بعضهم على بعض. وقد تهدد الله تعالى أهل الكتاب الذين اختلفوا في العلم الذي جاءهم من عند الله فتركوه وخالفوه، فتهددهم بقوله: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لقد كفروا بالحق الذي جاءهم من عند الله، وكفروا بآياته المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسيحاسبهم الله على هذا الكفر، هو سريع الحساب، سيسألهم عن ذلك في قبورهم، ثم سيحاسبهم على ذلك عندما يقوم الناس لرب العالمين. بيّن الله تعالى لنا الموقف الذي علينا أن نقف من أهل الكتاب ومشرك العرب والناس كافة، فعلينا أن نعلن للناس، أن نعلن للناس الذين يحاربوننا في الدين ويخاصموننا فيه، نعلن لهم أننا مسلمون ملتزمون بالإسلام. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي فإن حاجك اليهود والنصارى في الدين فقل لهم: إنني أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب ومشرك العرب: أأسلمتم؟ وهذا القول دعوة لهم إلى الإسلام، فرسولنا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس جميعا، كما هو مرسل إلى العرب وهو مرسل إلى الناس جميعا، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي كتب السنة في البخاري ومسلم وكتب السنن وغيرها أن رسولنا دعا الناس جميعا إلى الإسلام، وأرسل الوفود والرسل إلى كسرى وقيصر وغيرهم من ملوك الأرض فدعاهم إلى الإسلام. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض أي الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. وكما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي آمرا إياه بالإسلام فأسلم، فإنه خاطب الناس جميعا، أمرهم بالإسلام، فإنهم أسلموا فقد اهتدوا، وإنهم رفضوا وكفروا فقد أقام عليهم الحجة. والرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده مطالبون بتبليغ هذا الدين للعالمين، والله بصير بالعباد الذين يستحقون الهداية والذين لا يستحقونها، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.